10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. تجددت المواجهات في باحات المسجد الأقصى فجر اليوم، وشبان غزة يبدأون فعاليات الإرباك الليلي. تونس تطالب مجلس الأمن بالاجتماع لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس. سلاح الجو اليمني المسير يجدد استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية، وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة ما لا يقل عن 10 مواطنين في باحات المسجد الأقصى مع اقتحام الاحتلال واندلاع مواجهات شديدة هناك. وتجددت المواجهات في باحات المسجد الأقصى فجر اليوم بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والشبان عند باب الأسباط، فيما تواصلت المواجهات الليلة الماضية في القدس المحتلة، حيث أسفرت عن إصابة أكثر من 90 فلسطينيا. من جهته، استنكر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة الصبري الصمت الدولي أزاء أحداث القدس، مؤكدا عدم وجود أي ضغوط على الصهاينة. للمزيد حول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة عقب موجة التصعيد التي شهدها المسجد الأقصى المبارك بعد أن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد وتصدي الفلسطينيين لهم، نستمع إلى ما قاله الزميل الإعلامي خضر شاهين.
نعم، هناك طبعا عشرات الحواجز الإسرائيلية على كافة الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأيضا بعد تجاوز هذه الحواجز داخل البلدة القديمة تصادف هناك أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وقوات الحدود وقوات الشرطة الخاصة على كافة الطرقات والحارات المؤدية إلى الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك. هناك عشرات الآلاف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك نصرة للمسجد الأقصى المبارك وإلى مدينة القدس، ولوقف هذه الهجمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على النساء والشيوخ والأطفال العزل في مدينة القدس. لربما يصل العدد إلى أكثر من 100,000 مصلي وصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك رغم حجم الإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومنعه لمئات الآلاف من أبناء الضفة وقطاع غزة للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في مثل هذه الأيام. هناك تعزيزات كبيرة، هناك قلق كبير وحالة من الترقب لدى المستويين السياسي والعسكري لأن الأحداث تنطلق من مدينة القدس المحتلة. هناك حملة تضامن كبيرة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يقلق هذا جدا المستوى السياسي والرسمي في ظل أزمة سياسية حزبية يعاني منها كيان الاحتلال الإسرائيلي. غالبا تكون المواجهات بعد انتهاء الصلاة وخروج المصلين والمرابطين من المسجد الأقصى المبارك، يتم الاعتداء عليهم ومن ثم تنطلق المواجهات لتمتد إلى باب العمود وبالساهرة، وأيضا لا ننسى حي الشيخ جراح المعرض أهله طبعا المصادرة منازلهم وممتلكاتهم. حالة لدى الكيان الاحتلال الإسرائيلي تواجد كبير ولكن لا يريد أن يكون هناك تصاعد بالمشهد، ونحن أيضا لما هناك دعوات كبيرة من قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للنزول بمئات الآلاف إلى ما يعرف حائط البراق حائط المبكى وأيضا إلى البلدة القديمة وباب العمود. هذا سيكون استفزاز لمشاعر المسلمين ومشاعر أيضا المقدسيين.
قال قصف الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الاعتداء الإسرائيلي. وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة في مناطق الغلاف. وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء أمس بجروح واختناق في استهداف الاحتلال للشباب الثائر شرق قطاع غزة. وتجمع مئات الشبان في مخيمات العودة شرق القطاع وشرعوا في فعاليات الإرباك الليلي نصرة للمسجد الأقصى وأهالي القدس. قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن المقاومة تضع كل إمكانياتها للدفاع عن القدس والمقدسيين، منوها إلى أن فصائل المقاومة في حالة انعقاد دائم وتنسيق. وقال رضوان أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن القدس والأقصى، موضحا أن الإرباك الليلي في غزة خطوة أولى والمستوطنون لن يشعروا بالأمان إن لم يشعروا به الفلسطينيون. وأكد رضوان أن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، محذرا الاحتلال الإسرائيلي من مغبة استمرار اعتداءاته وهو يلعب بالنار. تقدمت تونس بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يبحث التصعيد الخطير وجرائم الكيان الصهيوني في القدس المحتلة والمسجد الأقصى. وقالت الخارجية التونسية في بيان أن الطلب تم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وبدعم العديد من الدول أبرزها الصين والنرويج وإيرلندا، مضيفة أن الاجتماع سيركز على نقاط مهمة تتضمن سياسات الصهاينة التوسعية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، فضلا عن محاولاتهم طمس الهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة. وكانت جامعة الدول العربية قررت عقد جلسة استثنائية يوم غد الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة انتهاكات الكيان الغاصب في القدس. شهدت شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية تظاهرات تضامنا مع صمود المرابطين بالمسجد الأقصى والمقدسيين المهددين بالتهجير القسري من منازلهم في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك أعرب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن قلقه إزاء ما يحدث بالقدس المحتلة، وطالب بموقف رسمي أمريكي من الانتهاكات الإسرائيلية. كما أكد السيناتور كريس ميرفي أن إخلاء السكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح لا مبرر له ويجب أن يتوقف. نائبتان أمريكيتان كذلك دعتا بدورهما الخارجية الأمريكية للإدانة الفورية لهذه الانتهاكات للقانون الدولي بالقدس الشرقية. استهدف سلاح الجو اليمني المسير مجددا قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير جنوب غرب السعودية فجر اليوم، محققا إصابات دقيقة بالموقع المستهدف. وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية تم تنفيذها بواسطة طائرة من طراز قاصف، مضيفا أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان السعودي والحصار المتواصل على الشعب اليمني. من جهة أخرى استشهد مواطن يمني وأصيب اثنان آخران بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة شمال اليمن. أكدت القوات الأمريكية أن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، فيما قالت أوساط سياسية عراقية أن استهداف القاعدة يحمل رسائل عراقية بضرورة التسريع بخروج القوات الأمريكية من البلاد. المزيد في سياق التقرير التالي.
قاعدة عين الأسد حيث تواجد القوات الأمريكية والأكثر تحصيناً في العراق تحت نيران القصف. الجديد أن الاستهداف تم هذه المرة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حسب خلية الإعلام الأمني العراقي، وهو الأمر الذي أكده المتحدث باسم التحالف الأمريكي في العراق مشيرا إلى تدمير حظيرة للطائرات دون وقوع خسائر.
أعتقد هذا القصف هي رسائل عراقية لهذا التواجد العسكري بالخروج، أو أن يكون هنالك اتفاقا ضمن السياقات الدبلوماسية بخصوص التعاطي مع التواجد العسكري ضمن الحوار لإطار استراتيجي أو تطبيق قرار البرلمان.
ويكشف هذا الهجوم تطورا في أسلوب استهداف القوات الأمريكية في العراق، فبعد أن كانت الهجمات تقتصر على صواريخ الكاتيوشا أو قذائف الهاون، انتقلت الفصائل المقاومة الوجود الأمريكي إلى استخدام الطائرات المسيرة كما حدث قبل عدة أسابيع في استهداف قاعدة الحرير في أربيل، ما يجعل القواعد الأمريكية أكثر عرضة وانكشافا أمام الضربات التي تحولت إلى حدث شبه يومي.
أعتقد اليوم يعني من حق الشعوب أن تواجه أي قوة محتلة، خاصة وأن هنالك قرار من مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية. إذن القوة المسلحة هي أحد الخيارات للشعوب، بالتالي من حق الشعب العراقي بأن يتبنى الخيار المسلح في حالة عدم الوصول إلى حل بالطرق السلمية.
ويعد الهجوم على قاعدة عين الأسد الثاني من نوعه خلال أسبوع، فيما قتل عنصر أمريكي في قصف استهدف القاعدة مطلع آذار مارس الماضي، وأدى تكرار الضربات والاستهدافات لقاعدة بلد الجوية شمالي بغداد إلى مغادرة القوات الأمريكية من هذه القاعدة وتوقف عمليات صيانة طائرات F-16 حسب مصادر أمريكية.
حطمت الهند الرقم القياسي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في يوم واحد بتسجيل أكثر من 400,000 إصابة، وتخطى العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 21 مليونا، فيما استبعدت الحكومة الفيدرالية فرض إغلاق كامل. المزيد في التقرير التالي.
حطمت الهند مرة أخرى الرقم القياسي لحالات كوفيد-19 في يوم واحد بتسجيل أكثر من 400,000 إصابة، وتخطى العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 21 مليونا، كما أبلغت عن أكثر من 4,000 وفاة، مما يرفع عدد الوفيات لأكثر من 230,000 حالة. ووسط الارتفاع الحاد في حالات الإصابة، شددت ولايتان وسط وجنوب الهند القيود، ومدد حظر التجول حتى 15 من مايو في ولاية ماديا برادتش، وفرض إغلاق لمدة 9 أيام في ولاية كيرالا جنوب البلاد. لكن الحكومة الفيدرالية استبعدت فرض إغلاق كامل. في مصر أعلنت السلطات عزمها إجراء فحص سريع عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات لفيروس كورونا ولم تحدد هذه الدول. وعرفت مصر زيادة مضطردة في الإصابات منذ أسابيع، وأبلغت عن أكثر من 1,000 حالة مع 65 وفاة خلال 24 ساعة. وأوضحت وزارة السياحة أن المطاعم والمقاهي المحيطة بالفنادق والمراكز التجارية معفاة من قرار الإغلاق لكي لا يتأثر القطاع السياحي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن نحو 500 إصابة مع 13 وفاة وسط تحذيرات من موجة جديدة لانتشار الفيروس. وسجل قطاع غزة نحو 400 إصابة من مجمل الحالات الجديدة، وفاق إجمالي الإصابات 330,000 إصابة وأكثر من 3,600 وفاة منذ نحو عام. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمناقشة رفع براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة للفيروس في حال تم تقديم مقترحات ملموسة. في نفس السياق حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة الأمريكية على إلغاء القيود المفروضة على صادرات لقاحات كوفيد-19 ومكوناتها لتعزيز التضامن العالمي، وأضاف أن على الدول الغنية أن تتيح لقاحاتها أمام أقل الدول نمواً.
حققت الأحزاب المؤيدة لاستقلال اسكتلندا فوزا بأغلبية مقاعد البرلمان بعد الانتخابات، ما يمنحها الحق لإجراء استفتاء ثاني حول الخروج من المملكة المتحدة. وأظهرت نتائج التصويت حصول الحزب القومي الاسكتلندي وحزب الخضر الاسكتلندي على 65 مقعدا حتى الآن من إجمالي مقاعد البرلمان وعددها 129. وتنوي رئاسة الوزراء نيكولا ستورغن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الضغط على الحكومة المركزية في لندن لتتمكن من تنظيم استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة عن بريطانيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تجددت المواجهات في باحات المسجد الأقصى فجر اليوم، وشبان غزة يبدأون فعاليات الإرباك الليلي. تونس تطالب مجلس الأمن بالاجتماع لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس. سلاح الجو اليمني المسير يجدد استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ألوان ثقافية. مرت علينا مناسبة غالية، ألا وهي يوم القدس العالمي. تعالوا معنا لنخصص حديث هذه الحلقة من البرنامج حول اهتمام الشعر الفارسي بالقضية الفلسطينية، إذ نسعى لذكر بعض من النماذج الشعرية والأعمال مع ترجمتها إلى العربية. نرجو أن تروق لكم هذه الحلقة من البرنامج. مستمعينا الكرام، ارتبط وجود الأدب بوجود الإنسان، فمن ظهور الإنسان على وجه الأرض وإذا به يكتشف الكون ويعرف خباياه، لتنشأ لديه رغبة في نقل هذه المعرفة إلى غيره. ورأينا كيف أن المصري القديم ينحت قصصه على الأحجار أو يرسمها على الحائط أو يدونها في مخطوطات ليحفظ مكانه في التاريخ ويسطر حياته كما كانت، بما لا يترك مجالا للشك. من هنا يمكننا أن نلمس خيط بدايتنا. كان الأدب ولا يزال صورة حقيقية لحياة البشر في زمن معين بعيدا عن مجلدات التاريخ. فالمفتاح الأول للتعرف على الماضي أكثر فأكثر هو الأدب. فيه يجد المرء واقع الحياة، ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. حتى الواقع الفني يلتمس في الأدب أيضا. منذ أن وقعت نكبة العام 1948 للميلاد، تحركت أقلام الأدباء للدفاع عن القضية الفلسطينية تاريخيا وفكريا، فخطت الأشعار وغلفت الكتب، وغدت الكتابة عن فلسطين واجبا تتحمله الأمة الإسلامية، لأنها القضية الأولى والمحورية لها، كما أشار الإمام الخميني. وأثار الكتاب في هذا الصدد معاني كثيرة، فترددت على أذان الناس ألفاظ الأمة والهوية والحضارة والمقاومة والاحتلال من خلال آلية الأدب، ولا سيما الشعر الذي يعد محطة أدبية قريبة من الناس وسلاح المقاوم في وجه تزييف التاريخ وطمس الحقائق وتغييب العقول. انطلاقا من هذا المعنى، جرى سيل الشعر في تحرير فلسطين، تحريرها في العقول من قيود العجز والتأخر التي نصبها المحتل وصغاره واللاهثون وراء التطبيع المخزي معه. وهكذا فقد حمل الشعر الفارسي أمانة الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبادر الأدباء والشعراء ليدلوا بدلوهم في هذا المضمار، وهم يرون أن الحديث عن فلسطين ليس حديثا سياسيا، بل إنه في صميم واقع الأمة الإسلامية، وهو قضية الدفاع عن شعب مظلوم وعدو قاهر متغطرس مستكبر. فإن سكت الأدب عن هذه الحقيقة فلا قيمة له أبدا.
من آتش فشانه بغزه تیرینا فلسطینا فلسطینا من قدس شریفم قبلگاه آل یاسینا فلسطینا فلسطين.
تعالوا معنا أيها الأكارم لننتقل إلى رأي ضيف البرنامج حول مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحديث عن الحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني.
مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم وبضيف برنامجي الدكتور فرهاد رجبي، أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، كيف تنظرون إلى مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحديث عن الحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني؟
حينما نرى إلى الأدب الفارسي، نرى أن الشعراء يرون أنفسهم في مواجهة الواقعية ذات أهمية واسعة، وهي في الحقيقة القضية الإنسانية حول مسألة فلسطين. الأدب المقاومة، أدب المقاومة كفرع من فروع الآداب الواقعية، كفرع من فروع الالتزام في الأدب، نرى في الشعر الفارسي المعاصر أكثر فأكثر. إن الشعراء المعاصرين خاصة بعد الثورة الإسلامية نرى نوعا من المودة والعلاقة الوشيجة بين هذا الشعراء وبين إنتاجاتهم والقضية الفلسطينية. المصاحمة في البحث والدراسة حول القضايا الإنسانية قضية مهمة في الأدب المعاصر، خاصة في الأدب الإيراني. ولهذا الأمر أظن إن الشعراء الإيرانيين، خاصة الشعراء الذين يتجهون إلى القضايا الإنسانية، يرون الدفاع عن مظلوم العالم خاصة الفلسطينيين كرسالة مهمة لهم، ويرون أنفسهم في مواجهة هذه القضية لا كمسلم بل كإنسان. وفي الحقيقة أن الالتزام بالقضايا الإنسانية في شعراء الملتزمين كخصيصة بارزة وتامة عند هذا الشعراء.
جميل. يعني الشعراء الإيرانيون نتاجاتهم كانت مملوءة عن القضية الفلسطينية والحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني في أدبهم، في نثرهم، في شعرهم.
صحيح. ننظر إلى هذه القضية من جانبين. الجانب الأول هو الاتجاهات الأدبية في العصر المعاصر، وهو الاتجاه الإنسانية. الحالة الثانية هي التزام الشاعر المعاصر إلى قضية فلسطينية. يعني هذه القضية كما نحن نرى في حتافاتنا الحقيقية، إن قضية الفلسطين لا يمكن لنا أن نحدد هذه القضية فقط كقضية عربية وفقط كقضية فلسطينية، بل هذه القضية قضية إنسانية، ولا فرق بين أن يكون مسلما أو مسيحيا أو إيرانيا أو عربيا، علاوة على القضايا الإسلامية والدينية والمذهبية. فعلينا أن ننظر إلى هذه القضية كقضية إنسانية، وفي الحقيقة هكذا يمكن لنا أن نرى أسطاء إنتاجاتنا الأدبية في العالم حينما ننظر إلى هذا القديم من هذا المنزل.
أحسنتم. طيب دكتور فرهاد، تعال معنا لنتابع باقي فقرات برنامجنا ونعاود شوارنا مع
يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان، عليك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو فلسطين في الشعر الفارسي. دعونا أيها الأحبة لنتعرف على بعض من الاتجاهات الأدبية والشعرية لدى شعراء العالم الفارسي، والبداية مع الشاعر الإيراني علي رضا قزوي، حيث يربط بين القضية الفلسطينية والقيم الحسينية، وإن كليهما يصبان في اتجاه واحد، إذ يقول: ما همه گوش به زنگیم و همه چشم برا، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. شام از کرب و بلا می گذرد می دانی، قدس از خون خدا می گذرد می دانی، قدس تشتیست پر از خون حسین و یحیی، سنگ فرشش همه خونین شده در عاشورا، قدس خود جوشش خون سر یحیای نبیست، قدس خود شام غریبان حسین ابن علیست. اننا نترقب ساعة الصفر وأعيننا على الطريق، فمن يرغب لزيارة كربلاء فأهلا ومرحبا. أتعلم أن طريق الشام يمر من كربلاء؟ أتعلم أن طريق القدس يمر من ثار الله الشهيد؟ القدس إناء يحمل دماء الحسين والنبي يحيى، لقد احمرت الأرض كلها بدماء الأزكياء في يوم عاشوراء، القدس تفيض بدم النبي يحيى، القدس هي ليلة حزن أيتام الحسين بن علي. ومن الشعراء في العالم الفارسي هو الشاعر أحمد شهريار، الشاعر الباكستاني الذي يعبر عن مظلومية الشعب الفلسطيني بقوله: نوشتم یک عروسک در کنار کودک بی جان، نوشتم باد بادک زیر سقف ملک اجدادی، نوشتم غزه کاغذ قایق دریای خونین شد، نوشتم انتفاضه جان گرفت آهنگ آزادی، نوشتم تا بگریم تا بگریانم جهانی را، جهان بی خبر از درد ویرانی و بربادی، منان محمود درویشم، منان ناظم حکمت که دارد در سر خود آرزوی صبح آزادی، کتبت دمیتن الى جانب طفل فاقد للروح، کتبت بالونة تحت سقف دار تعود لأجدادي، كتبت غزة وإذ بالورق يتحول إلى بحر من دماء، كتبت انتفاضة وإذا بالروح تنفخ في هيكل الحرية، كتبت لأبكي من حولي عالما غافلا عن الآلام والدمار، أضم صوتي لمحمود درويش، أنا ناظم حكمة الذي يحمل أمل الحرية.
يا مسجد وسط لطف مسلس أسير، يا كودك زیر چشمه سیاهی میره،
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. ومن الشعراء في العالم الفارسي يأتي شاعر آخر من أفغانستان، إنه السيد سكندر الحسيني، ليدلي بدلوه في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها في صميم المعتقدات التي يعتنقها أتباع مدرسة الثقلين من عاشوراء واستشهاد الإمام علي عليه السلام. يقول الشاعر: خورشید زدوش قل بالا می رفت، موسی کلیم سمت سینا می رفت، از دامن این خاک مقدس یک روز پیوسته دعا به عرش اعلا می رفت، تا زنده کند دوباره عاشورا را، یاد از غم و اندوه فلسطین می کرد، در قدس که باغ‌های زیتون گل کرد، از نام شهید قطره خون گل کرد، وقتی که گلوی قدس را تیر زدند، محراب مقدس خدا خونین شد. لقد ارتفعت الشمس أعلى قمة الجبل، وها هو موسى توجه إلى سيناء، من أعماق هذه الأرض المقدسة ارتفعت أصوات الدعاء إلى العرش الإلهي، ليحيي من جديد قضية عاشوراء، وليتذكر حزن وآلام فلسطين. عندها أثمرت أشجار الزيتون في حدائق القدس، وازدهرت وردة جديدة مع سقوط دم كل شهيد، عندما رمي نحر القدس جرت الدماء في المحراب المقدس. أما الشاعر الآخر الذي نشير إليه في هذا البرنامج هو الشاعر الشاب من أهالي محافظة خوزستان الإيرانية، الأستاذ مرتضى حيدري، من الشعراء الذين اكتسحوا ساحة الأدب المقاوم من خلال تقديمه لأكثر من عمل، ولعل من أبرز أعماله في هذا الإطار هو الكتاب الذي حمل عنوان سانج بارتاغوت، أي حجارة على الطاغوت، والذي يتناول فيه الحديث عن محاور المقاومة الثلاثة، أي فلسطين، اليمن وسوريا، وهو يرى أن العدو في جميع هذه الجبهات واحد. فيما نستمع إلى الشاعر الولائي الشاب مرتضى حيدري من خوزستان، وهو يقدم ما نظمه حول فلسطين بحضور قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله.
متى كنت أحيا وقلبي يحن لدفء اللهيب، وهذا القمر بكفي كقنديل ليل كئيب، يسير برجلي إلى قمة الأنهر الميتة. متى كنت أحيا وقلبي يعيش، إذا هذه الشمس عندي تموت معي في المرايا، وألبسها في انسكاب الندى كالحشيش. أنا خلغة أي عصر، وعندي السما كالمظلة، ومنها أخبي على قدر ما أشتهي في جيوبي، لأمنحها للورود وخد البساتين قبلة. جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي.
المسجون في ال...
جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، من يدليني بلادي؟ هل وجدتن أيا أحجار يوما صوتي البح الذي كان من القلب ينادي؟ تلهث النار بصدري من يطلع ذلك البركان من حجر الرماد؟ جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في لمع الغمائم، ليس يدري أنه في الأفق نائم، بينما ينظر في اليقظة دوما أن ذاك البارق المذبوح في ليل المحاكم. لا تظالم، إنه شعب فلسطين المقاوم، غارق في ظل بغي ويلوح يده من بين أزهار الجماجم. هذه الريح وهذا الجبل المسجون نادوا في الضباب، كان في وسع الضباب أن يغطي الليل أو يخفي العذاب، ويؤدي الريح والصرخة من باب لباب، ويداوي الشجر المثقوب من عين اللباب. جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، من يدليني بلادي، من يدليني بلادي.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
أما الآن دعونا مستمعينا الكرام نتابع البرنامج من خلال محطة أرقام ودلالات. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. من خلال نظرة عامة إلى الأشعار الفارسية التي نظمت حول القضية الفلسطينية، يمكن استعراض محاورها ضمن 13 نقطة، وجميعها تندرج ضمن إطار كلي هو مفهوم المقاومة والوقوف أمام غطرسة العدو المحتل. نشير إلى تلك المحاور: قدسية علاقة الإنسان بوطنه ومواجهة المحاولات الاستبدادية للأعداء، تحديد عدو فلسطين ورسم صورة صحيحة عنه من خلال الاستعانة بالرموز وعناصر التشبيه والاستعارة وغيرها، غفلة الشعوب وبعض الحكومات والدول العربية عن أهمية القضية الفلسطينية، رسم الظلامة الكبرى والشتات الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بفعل جرائم العدو الصهيوني، موضوع الانتفاضة وعظمة البطولات التي جسدها الشعب الفلسطيني، الثبات والمقاومة جسر التحرير وبلوغ الانتصار، الحديث عن إشكالية عدم وحدة المسلمين وإجماعهم على القضية الفلسطينية، فلسطين القبلة الأولى والبوابة الشرقية للأمة الإسلامية، شجاعة الشعب الفلسطيني وتحريضهم على المقاومة والثبات أمام العدو، بث الأمل والتفاؤل في تحرير القدس وانتصار القضية الفلسطينية، مدح الأبطال في طريق تحرير القدس، توجيه النقد الصريح للمتواطئين مع العدو الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني، مكافحة المحاولات التهويدية التي يقوم بها العدو. لقد تحدثت دراسات أكاديمية أن هذه المحاور المشار إليها هي التي اتفقت كلمة الشعراء في العالم العربي والفارسي على تناولها في الأعمال الشعرية حول القضية الفلسطينية. مستمعينا الكرام، لقد كان الشعر الفارسي المقاوم أول سلاح ثقافي كشف الستار عن مظلومية الشعب الفلسطيني، وهم حملوا سلاحهم الوحيد لمقاومة العدو المحتل اعتقادا منهم أن فلسطين ليست قضية شعب وأرض ومنطقة جغرافية، بل إنها قضية الأمة الإسلامية، بل إنها قضية كل إنسان حر أبي يرفض الظلم والاحتلال. لقد ربطت القضية الفلسطينية بين الأدب العربي والفارسي من جديد في الزمن المعاصر، وقد اشتدت هذه الآصرة مع مرور الزمن وتطور الأحداث، إلا أنه وبحسب بعض من الأدباء في بلاد فارس فإن العالم العربي لم يتعرف بعد بشكل مطلوب على الشعر الفارسي المنشود حول القضية الفلسطينية. ونكتفي هنا بالإشارة إلى الشاعر المعاصر السيد علي موسافي جارمارودي، والذي نال وسام شرف من يد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. يقول الشاعر: ألا زمین فلسطین بلند بادت نام، زبان مرچه نیارد ز شرم گفت درود، که گر بپرسیم از یاری و مسلمانی، کجا ز شرم توام هیچ میتوان آسود، که آبروی همه شرق در برابر غرب، تو سپاه تو بودست و نیز خواهد بود. ایتها الارض الفلسطینیه یا من یذکر اسمها فی الافاق، یقصر اللسان خجلا عند ذکر اسمك تحیه، إن سألتني عن نصرة القضية والإسلام سأكون خجلا أمامك ولن يهدأ بالي أبدا، فقد ربطت عزة شرق الأمة الإسلامية بيدك أنت وجيشك المقاوم. مستمعين الكرام، لمزيد من الحديث حول هذه العلاقة والآصرة الطيبة بين الشعراء في العالمين العربي والفارسي، ننتقل إلى ضيف البرنامج فإلى الحوار بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
الدكتور فرهاد رجبي، أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في إيران، تكلمنا قبل قليل حول مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية. طيب، هل من الضروري أن يكون هناك تواصل ثقافي وأدبي بين الشعراء الإيرانيين وبين العالم العربي حول القضية الفلسطينية، وتعرف بعضهم على النتاجات الأدبية والشعرية لدى البعض الآخر؟
علينا أن ننظر إلى هذه القضية من جانب الأدب المقارن. في الحقيقة نقول ونقرأ في الدراسات المقارنة، ننظر على الشاعر وعلى الباحث الأدبي وهكذا على الناثر وهكذا على الأديب عامة، أن يكون ملما بثقافة تاريخية كافية، فهذا أمر مهم. يعني إن الأديب شاعر هذا المنظار كالباحث، يدرس التأثيرات الوجودية في الأدب، يدرس التأثيرات الإنسانية خاصة في الأدب. حينما نصل إلى هذه النقطة لا فرق بين أن يكون شاعر عربيا أو إيرانيا. علاوتنا لهذه القضية إن التواصل الثقافي قبل كل شيء يرشدنا إلى نقطة هامة، وهي أن التوحيد في الطائنة الأدبية. يعني حينما ننظر بهذه القضية من ناحية أن القضية قضية هامة، أن القضية قضية إنسانية، يمكن لنا في الحقيقة إصدار الإنتاجات الأدبية عامة شاملة على التيارات المختلفة. المهم لنا خاصة في هذا الأسر كما سألتم التواصل بين الشعراء الإيرانيين والشعراء العرب. في الحقيقة حينما نقرأ تاريخ التواصل الأدبي، المقارنة الأدبية بين الشعر العربي والشعر الفارسي، نرى نوعا من التعاون في الإنتاجات الأدبية. يمكن لنا الوصول إلى نقطة مركزية هامة، وهي أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية. هذا التواصل يمكن أن يخلق في الحقيقة أرضية مناسبة لتكوين أدب خاص، وهو أدب نحن نسماه بأدب المقاومة الملتزم. الالتزام في الأدب أمر مهم، هذا الأمر يمكن أن يوحد آراءنا وإنتاجاتنا الأدبية حول قضية فلسطينية.
أحسنتم كثيرا الدكتور فرهاد رجبي أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في إيران، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد، كما نشكر ضيفها الكريم. ومستمعين الكرام، ندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية. وقفة وتأمل.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. إن جميع ما قيل بحق الشعب الفلسطيني بلغة الشعر والأدب يندرج تحت مسمى المقاومة الثقافية، التي تحتاج إليها المقاومة كعنوان عام، إذ إنها الدعامة الرئيسة في الحرب التي يديرها الاحتلال ومؤيدوه على الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني كل يوم، ليهدموا مبدأ يجمع الأمة أو يشتت فكرة تسعى إلى تنفيذها. لا شك أن العدو الصهيوني تؤلمه معرفتنا وثقافتنا، لأنها تكون ذات وقع كبير عليهم، فهم يعلمون أننا متى قرأنا وفهمنا قضيتنا حقا وعرفنا قدر تاريخ أمتنا لن نتفرق، بل سيجمعنا الهدف وتوحدنا القضية. ولذلك ليس أحد أسعد منهم عندما يروننا غرقا في بحار الجهل والتخلف، يقتل بعضنا بعضا. لذلك فإن ضرورة المقاومة الثقافية لا تقل عن ضرورة المقاومة المسلحة لهذا الاحتلال الغاصب، فهم يحشدون الدبابات والبنادق ليأخذوا ما ليس من حقهم، فما الداعي أن يدافع صاحب الحق عن أرضه بشتى الوسائل، ومنها لغة الأدب والشعر. يا قدس يا قدس لنا القدس ما بها يفعلون، وما قد أردنا لها سيكون. لنا القدس ما بها يفعلون، وما قد أردنا لها سيكون. فيا قدس إنا لك القادمون، وإن الصهاينة هم زائلون. فيا قدس إنا لك القادمون، لنا النصر فيك وهم خاسرون. يا قدس يا قدس إننا القادمون.
نعم أيها الأحبة، كانت ولا تزال فلسطين صحوة تجمع أبناء الأمة الإسلامية من جديد حول معنى الأمة التي تقف وتبني ذاتها وتمكن أفرادها ثقافيا وعلميا. فكما أن المقاومة العسكرية للعدو بحاجة إلى التعاون والتواصل فيما بين أبناء الأمة الإسلامية، فإن المقاومة الثقافية ساحة ينبغي أن تشهد تواصلاً معرفياً فيما بين أبنائها بمختلف اللغات والثقافات التي تجمعها قضية الشعب الفلسطيني المظلوم. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة لبرنامج اليوم ألوان ثقافية. حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط ملكه بسياج القدرة والقهر، وتعددت أبسطة رحمته فكان منها البر والجو والبحر، وتسربلت في مكنون غيبه أسرار إيجاده للحصى والدر، وتلونت أطياف رحمانيته بخلقه فكان النفع والضر. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته المكرمين الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، تحية نابعة من القلب نابضة بالجمال لحضراتكم، وأنتم تتجولون معنا في ربوع الشعر العلوي مع أبيات أخرى في مدح الإمام علي عليه السلام. وقفتنا لهذا اليوم عند مقطع من قصيدة محراب القلوب للشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان. نتعرف على شعر القصيدة أكثر ثم مع قراءة مقطع من القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر في الكويت عام 1965، وترعرع فيها ودرس العلوم الدينية في الكويت وقم المقدسة وجبل عامل في لبنان، فيما حاز على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية من جامعة آزاد الإسلامية. شارك في العديد من المهرجانات وأقيم له العديد من الأمسيات في بلدان عربية وأجنبية عدة، فيما شارك وحاضر في عدد من الجامعات والمؤتمرات والندوات اللبنانية والعربية والدولية، وهو عضو ومؤسس للعديد من المنتديات الثقافية، منها رئيس الملتقى الثقافي اللبناني وأمين سر تجمع العلماء في جبل عامل، وعضو مؤسس ومدير عام ديوان الكتاب للثقافة والنشر. يشار إلى أنه رسام وله عدة لوحات فنية، وشارك في عدد من المعارض، صدر له عدة أعمال منها ديوان شعر تحت عنوان صلة تراب، أدب ديني تحت عنوان طواف الروح، نصوص نثرية تحت عنوان شقشقة قلم، ورواية تحت عنوان إسكندرونة، ونصوص نثرية تحت عنوان نصوص مسكونة.
يا شمس، هل خجل التوهج من حفا أقدامه حتى استدار وأذعنا؟ وهل الفراش اشتم منه سوى عبير واحد لكليهما حتى انثنى؟ يا ظل هذا الكون، هل ضجرت حمائل سيفه حتى تأبط كالسنا؟ أم من بقايا النور ساعة عرسه رسم الوجود ضياءه وتلونا؟ أم يا قلوب العاشقين خلقت من همس القلوب تضج نبضا مزمنا؟ نهواه للحد الذي ما حده حد، وما سكن الحنين وما ونا. أنفاسه مغروسة بضلوعنا، رضعت رحيق رضابه حتى الفنا.
Thank you.
غريبة هذه الأحاسيس الصادقة التي يتحدث عنها الشاعر اللبناني فضل مخدر، وهو يعلن بوضوح أن أنفاس الإمام مغروسة بضلوعنا. كيف لا؟ وهو أبو هذه الأمة، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مصداق الشعر الشعوري الذي ينطلق من القلب بلا استئذان، فيضيف قائلا:
نمضي نمضي يرنحنا اشتياق لقائه، نمضي يرنحنا اشتياق لقائه، سكرى نجود من الثمالة ألسنا، أخشى الذي نخشاه خيط فاصل بين الغلو وبين عشق هيمنا، لكنها ثقة المحب بمن أحب، فكيف إن كان القسيم الآذنا؟ والدعاء فما زالت خفايا الخافقين ودائع المحراب بعد أودنا، واخفق إلى النجف المشرع بابه للحالمين تبركا وتيمنا، وانسج خيالك من بريق خياله ينبئك حرفا صادقا وتيقنا، وارسم بروضته الشريفة منزلا واجعل بفوح قبابه لك مسكنا، خلي الشفاه فكلما خفق الهوى خاطر فؤادك إنه باق هنا.
أعزائي الأفاضل، تابعتم مقطعا من قصيدة محراب القلوب للشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان، قالها الشاعر وهو يودع مدينة النجف الأشرف، تاركا ذكرياته النابضة حبا للأمير عليه السلام. شاكرين لكم جمال المتابعة، ودمتم بود.
Yeah. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنى. رمضان تجلى